بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا كان في المسح ببلة الوضوء، وقد عرفت منا فيما تقدم أن المعروف بين أصحابنا من دون خلاف بينهم لزوم المسح ببلة الوضوء التي على اليد، وخالف في ذلك كما نسب إليه ابن الجنيد فقال لا يعتبر المسح في نداوة اليد الباقية من الوضوء، بل يمكن للمكلف أن يأخذ ماء جديدا ويمسح به، مع أننا ذكرنا بأن نسبة هذا الكلام لابن الجنيد ليست على إطلاقها، فإن العبارة المحكية عن ابن الجنيد لا تفيد هذا المعنى أبدا. وذكرنا أن العامة متفقون على عدم اعتبار المسح بما بقي في اليد من بلل الوضوء، بل يجوز أن يأخذ ماء جديدا ليمسح به، بل يجب ذلك. كلامنا فعلا كان في كيفية الاستدلال على هذا الكلام. قلنا بأنه يستدل للقول بجواز المسح ببلة جديدة وعدم اعتبار المسح بنداوة الوضوء بوجوه أطلاق الآية القرآنية، وكذا الروايات التي دلت على لزوم المسح بماء جديد ببيان قد تقدم. آخر ما تعرضنا إليه كان عبارة عن رواية أو صحيحة معمر ابن خلاد، وقلنا بأنه يستفاد منها جواز الاستئناف مطلقا حتى لو لم يجف العضو الماسح من بلة الوضوء. دلالتها، طبعا هذه الروايات قلنا بأن دلالة صحيحة معاوية أو معمر ابن خلاد واضحة على المدعى في أنها تضمنت عدم كفاية المسح ببلة الوضوء بعد مسح الرأس، وأنه يحتاج أخذ ماء جديد. قلنا بأن المصنف، أظن هذا أيضا انتهينا منه، قلنا بأن المصنف أجاب عن هذه الروايات بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول معارضتها بماذا؟ معارضتها بالطائفة التي تضم، أو معارضتها بصحيحة زرارة المتقدمة. إجمالا حتى أبدأ الآن، أعطني بس دقيقتين لثلاث. معارضتها بصحيحة زرارة. الأمر الثاني قال بأن هذه مهجورة لدى الأصحاب. أمر الثالث والأخير قال بأن الروايات التي دلت على جواز المسح أو دلت بالماء الجديد دلالتها على ذلك إما من خلال الصراحة أو الإطلاق المطلقة منها قابلة للتقييد، المصرحة منها أيضا يمكن حملها على نحو الآن أشير إلى العمل. إذن عندنا جوابان قد ذكرهما المصنف. الجواب الثالث من الأجوبة التي ذكرها المصنف في المقام عن الاستناد إلى الروايات التي يستدل بها على جواز أخذ بلة جديدة وعدم الحاجة إلى الإبقاء على بلة الوضوء، قال المصنف بأن الروايات التي استند لها القائلون بذلك لا يخلو حالها عن أحد أمرين: إما أن تكون الروايات التي دلت على ذلك صريحة في الدلالة على جواز أخذ بلة ماء جديد وعدم وجوب الاقتصار على بلة الوضوء، أو أنها تدل على ذلك بالإطلاق. طيب، من الروايات التي تدل على ذلك بالإطلاق صحيحة منصور بن حازم الواردة في الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث الأول، طبعا راح نقرأ في المجلد الأول من مجلدات الوسائل. بلي هذا المجلد الأول من مجلدات الوسائل، الباب 35 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 3 صفحة 451 صفحة 451. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور يقصد به منصور ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه. ينصرف ويمسح رأسه ورجليه دلالتها على المدعى واضحة في أنه يجوز له أن يأخذ ماء جديدا غير المتبقي بلة الوضوء، وبالتالي يستفاد من ذلك جواز المسح بماء جديد وعدم المنع من. واضح إن شاء الله.
خب. يقال بأن هذه الرواية وإن كانت في ظاهرها مطلقة لكنها تخصص بالقرآن، وبما هو معروف أنه لا يخفى له البلة الجديدة.
من وين هذه الرواية؟ أولا لا إطلاق فيها. خب. ينصرف ويمسح رأسه ورجله. إذا تريد الإطلاق إطلاق من عفوا إذا تريد الإطلاق إطلاق من حيث المكلف بمعنى أن يقال بأنها مطلقة لتشمل الجاهل والعالم العامد والناسي. خب إذا تريد هذا الإطلاق ما أظن واضح أنها صريحة ونص في عدم لزوم كون المسح بما تبقى، لأنه لو كان المعتبر أن يكون المسح بما تبقى لفرق الإمام، سأله أو بقي شيء عنده لم ينتهي.
ما كان هذا هو المسؤول عنه عشان الإمام يجيب.
واضح أنه السؤال عن هذا. لاحظوا السؤال عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة. مقتضى كلامكم لابد أن نكون محرجين أن بلة الوضوء المتبقية في اليد قد جفت، وده مو واضح من النص. الواضح من النص أعم مطلق النص من هذه الناحية، ولذلك سألته عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، لم يحدد ذلك مقتضى الإطلاق، سواء كان الماء المتبقي بلة الوضوء لا زالت موجودة أم أن بلة الوضوء قد انتهت، وقد كانت الإجابة ينصرف ويمسح رأسه. أيضا الإمام عليه السلام ترك التفصيل فلم يفصل بينما إذا كان وبينما إذا كان، فيستفاد حينئذ أن النص صريح طبيعي إذا كان قد جف واضح جدا أنه سوف يحتاج إلى بلة جديدة، مع ذلك الإمام قال حتى لو لم يجف وظيفته أن يأخذ بماء جديد يثبت الغرض أساسا، فدلالتها على المدعى واضح.
طبعا بالنسبة للرواية الثانية
خوب.
الإشكال بأن هذه الرواية موردها في مورد النسيان مثل مورد الطبيعي.
جميل جدا. يأتي الكلام
لا يقبل أساسا هذا الموضوع.
يأتي الكلام زين. إذن هذه الرواية مطلقة حيث أنها تشمل ما إذا كان الماء باقيا وما إذا كان الماء قد جف مطلقة. عندنا روايات مصرحة مذكرنا قبل قليل بأن النصوص التي دلت على جواز المسح بالماء الجديد لا تخرج عن أن تكون إما نصوص صريحة أو أن تكون نصوص دلالتها على المدعى بالإطلاق. هذه من النصوص التي تكون دلالتها على المدعى بالإطلاق. الآن الحديث عن النصوص التي تكون دلالتها على المدعى بالنص صراحة، منها على سبيل المثال رواية أبي بصير واردة في الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 8 صفحة 471 من المجلد الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به على رأسه. عدة خيارات: يستطيع أن يأخذ من البلة الموجودة في اللحية، وواضح أن البلة التي في اللحية ليست بلة الوضوء المتبقية في اليدين، أو يأخذ من الماء من إناء يشتمل على ماء أمامه، واضح أيضا بأنه ليس المقصود به الماء المتبقي في بلة اليدين. فيستفاد من هذا التعبير عدم اشتراط كون المسح ببلة الوضوء، وإنما يجوز أن يعمد المكلف إلى أخذ ماء جديد فيمسح المكلف من خلاله. واضح إن شاء الله؟
واضح. بس أنا أقول هل قضية أن يكون المسح ببلة اليدين هذا معتبر أو الأعم منها من أي عضو من أعضاء الوضوء؟ يعني اللي على كبار أنه بلة وضوء وإن كانت ليست بلة اليدين،
ما توجهت لك كلامكم.
فأقول يعني هل يشترط أن يكون المسح ببلة اليدين؟ يعني الكلام هو في البلة، بلة الوضوء أعم من كونه من اليدين أو من اللحية أو غيرها. فهذه قضية المسح من اللحية لا تدل على،
لا الكلام
وين في هذا؟
احنا لا لا هذا الكلام نقطة شيخنا، احنا قلبنا البحث خلافا لما عليه المصنف. يعني ده اشكالكم اشكال فني وليس اشكالا علميا. ليش؟ احنا قلبنا البحث. المفروض المصنف قدم الاستدلال على مدعى ان المسح لا بد ان يكون ببلة اليدين. زين، احنا قلنا نبدا اولا لان بعد مقتضى الاطلاق نبدأ أولا بأدلة القائلين بعدم شرطية كون المسح ببلة اليدين، وإنما يجوز المسح حتى بماء جديد، خصوصا وأن أحد أدلتهم الآية القرآنية، والآية الآية القرآنية مطلقة. بعد الفراغ عن هذا نرجع بعد ذلك للحديث فيه، وإيش للحديث في الدليل الخاص. زين، ولذلك ده كلامكم. بل إذا تلاحظوا الرواية التي استند لها المصنف وهي صحيحة زرارة قد يدعى دلالتها على كون المسح ببلة اليد. لاحظ: وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. في البداية قال تمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. فواضح أن الحديث حديث عن البلة المتبقية، بلة اليدين.
طبعا هذا واضح إذا لم يكن هناك أدلة أخرى.
خب إذا جميل جدا، جميل جدا، يتم ما ذكرتموه ويلتزم ما أفدتموه متى أتيتمنا أتيتمونا بالأدلة الأخرى.
مثلا أنا ما أنطق بس هذه الرواية
مو هذا الكلام، هذه الرواية الآن يأتي الحديث عنها. زين، هذه الروايات التي يمكن أن يستند إليها. فالروايات التي تدل على جواز أخذ بلة جديدة ولا يلزم أن يكون الوضوء ببلب المتبقي، إما أن تكون دلالتها على المدعى بالإطلاق كصحيحة منصور بن حازم، أو أن تكون دلالتها على المدعى بالصراحة والنص كرواية أبي بصير. المصنف أجاب عن الاستناد إلى هذه الروايات بجوابين. جواب الأول قال بأن مورد الروايات المذكورة لولا حطهم النسيان والتذكر في الصلاة، فلا تنفع للقول بجواز أخذ بلة الماء جديدا مطلقا. وبكلمة أخرى، إن النصوص المذكورة أخص من المدعى، فإن المدعى البناء على جواز أخذ بلة جديدة في الوضوء وعدم وجوب المسح بفاضل ماء الوضوء، بينما دلالة النصوص المذكورة على خصوص ما إذا كان ناسيا وتذكر أثناء الصلاة، فحينئذ لا يستفاد منها على المدعى. تفضلوا.
شكرا. بس هذا الإشكال بعد أيضا وارد في الرواية الأولى ما
بلو ذلك قلت إشكالان على الروايتين. خب إشكال الثاني قال بأن الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بمضمون هذه الروايات وبناء على تمامية الكبرى المقررة في علم الأصول من أن عم إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يوجب ضعف السندي سوف تسقط هذه الروايات عن الاعتبار كما قلت بناء على تمامية الكبرى المذكورة. أما بناء على عدم تماميتها فلا. جيد لو تزاحمون الملائكة ما دمنا في مطلع الأسبوع وعندكم إن شاء الله إلى نهاية الأسبوع يوم الخميس إن شاء الله إذا تقدمون لنا بحثا حول هذه الكبرى، هل أن إعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية أم أن إعراض المشهور لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية؟ إذن ده الإشكال الثاني. طبعا ده الإشكال الثاني تكرر منا أكثر من مرة التعقيب عليه بأن تمامية الإشكال رهين عدم كون الإعراض إعراضا صناعيا، ولهذا لو كان الإعراض صناعيا كان ذلك مانعا من الاستناد. أخيرا أشكل المصنف بإشكال يرتبط بمن؟ يرتبط بالرواية الثانية وهي رواية أبي بصير. قال لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول والإشكال الثاني فإن في رواية أبي بصير مشكلة سندية تتمثل في وقوع محمد بن سنان الزاهري في سندها. إجمالا أقول ولعلنا تحدثنا في الفقه الاستدلال القسم الثاني أو ربما أشرنا في طيات المباحث الماضية، حاصل ما يذكر أن محمد بن سنان كسهل بن زياد من الرواة الذين قد اضطربت فيهم آراء الرجالي الواحد وتعددت. إذا لم تخن الذاكرة على سبيل المثال العلامة الحلي، العلامة الحلي قد اضطرب شأنه في حق محمد بن سنان أيام اضطراب، فمرة قال عنه كذا ومرة ومرة ومرة، وبعض الباحثين أيضا قد كان على ذلك، فمرة كان يبني على كون محمد بن سنان ثقة لتمامية الدليل على وثاقته ثم تراجع فتنزل إلى البناء على حسن محمد بن سنان للبناء على كونه حسنا بعد ثبوت إماميته وعدم تمامية الدليل على ضعفه ولا على توثيقه، فيكون إماميا ممدوحا فتكون رواية حسنة. أخيرا بنى على كونه ضعيفا. على أي حال الأقوال في محمد بن سنان ثلاثة: قول بالضعف وهو المعروف وعليه الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه وهو المختار، وقول بالبناء على الاعتبار والوثاقة إما حسنان أو وثاقتان كما يختار ذلك أيضا جملة من الأعلام ومنهم العلم المعاصر السيد الحكيم أطال الله بقاه كما في مصباح المنهاج، وقول ثالث بالتوقف بأن الرجل يتوقف فيه. للإنصاف الروايات التي وردت عنا كثيرة جدا وجليلة القدر، ولذلك وأيضا تتضمن مضامين أو تتضمن معاني ومضامين عالية جدا، وهذا قد أوجب أن يشكك ويلتزم بعض الباحثين. على سبيل المثال الأستاذ حفظه الله في أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق يلتزمون بأن هذه النصوص التي تتحدث عنها كذا موارد إنما هي ناظرة، حتى التضعيف إنما هو ناظر إلى عملية الغلو العقلي، يعني بعض التضعيفات التي قيلت في حقه في الحقيقة ليست تضعيفا بمعنى عدم الصدق في الرواية وإنما غايتها النظر إلى التضعيف العقدي، يعني لأنه متهم بالغلو أو متهم أن يقول في الأئمة عليهم السلام ما ليس فيهم. أحسنتم، وهذا أشرنا إليه في ترجمة سهل بن زياد فيمكن الرجوع إليه. النتيجة يقول المصنف بأن وقوع محمد بن سنان في الرواية الثانية مانع من الاستناد إليها كما لا يخفى، لكن لا يخفاكم أن هذه المناقشة مناقشة صغروية وليست المناقشة مناقشة كبروية لأنها تعتمد على المبنى، إذ قد يتمنى سماحة الشيخ الآن مثلا الحكم بوثاقة محمد بن سنان. يتبنى معاليكم مثلا البناء على كون محمد بن سنان حسنا، يتبنى ألف مثلا أن محمد بن سنان كذا، فبالتالي القضية ليست قضية بنائية وإنما قضية مبنائية كما لا يخفاكم. أشكل إشكالا آخر في خصوص رواية أبي بصير ومفاده بأن تجويز المسح الوارد في رواية أبي بصير خاص بمورد تحقق الشك، بمورد عفو الشك في تحقق المسح، مع أن المقام مقام قاعدة الفراغ، إلا أنه قال له ارجع وامسح، كأنه من باب الاحتياط وليس من باب الإلزام. ولعل الإمام عليه السلام وجد أن السائل لن يقبل أن يقول له لا يجب عليك أن تعود، فالإمام إرضاء له قال لو ارجع وامسح، مع أن مسحه لن يكون مترتبا عليه أثر. وبعبارة أخرى يريد المصنف أن يقرر في هذا الجواب بأن الرواية أجنبية عن المدعى تماما، ولا ارتباط لها بمحل كلامنا لا من قريب ولا بعيد. النتيجة التي يخرج إليها المصنف أن القول بجواز المسح ببلة جديدة وعدم وجوب المسح بماء الوضوء أو بلة الوضوء الباقي في اليد اليد اليمنى واليسرى لا دليل عليه. إن شاء الله واضح. كلامنا الآن في استدلال المصنف. الآن بعدما ثبت أنه لا دليل عندنا على جواز المسح، يقع الكلام في بيان الدليل على شرطية كون المسح بماذا؟ ببلة الوضوء الباقي في اليد اليمنى واليد اليسرى. المصنف في المقام قد استدل لذلك بصحيحة زرارة، قال ودليلنا 404، ودليلنا صحيحة زرارة. صحيحة زرارة واردة في الباب 31 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 2. نقرأ في المجلد الأول من الوسائل صفحة 436. وبإسناده محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء 3 غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح عيني شاهدنا وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. تقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال تمسح ببلة يمناك تمسح بما بقي من بلة يمناك تمسح ببلة يسراك. فإذن ذا واضح أن الكلام حول اعتبار كون المسح بالباقي من البلة وليس المسح بماء جديد. لو سلمنا يا شيخنا شيخ هاني دلالة الآية القرآنية على جواز المسح بماء جديد اعتمادا على إطلاقها كما قربنا ذلك في البحث الماضي، فإن هذا الإطلاق المتصور في حق الآية القرآنية سوف يكون مقيدا بماذا؟ بهذه الرواية، وبالتالي يثبت الغرض المطلوب كما لا يخفى. صار واضح؟ لنا في المقام تعقيب وتعليق على كلام المصنف. أقول قد عرفت دلالة هذه الرواية على المدعى على الالتزام بدلالة الوضوءات البيانية على المدعى، يعني حتى نقول بوجوب المسح بالبلة المتبقية لا بد أن نلتزم بدلالة الوضوءات البيانية على وجوب، حتى تكون هذه الرواية دالة على المدعى. أحسنتم. زين، أما إذا قلنا بأن هذه الروايات فعلون والفعل أعم من الوجوب والاستحباب فلا، وبالتالي قد يشكل في المقام بعدم وضوح هذه النصوص في الوجوب خصوصا في مثل المقام، فإن مذهب العامة على وجوب الاستئناف والقول بجواز المسح ببلة الوضوء ليس شائعا بينهم، فقد يستشكل أو قد يتوقف في مثل هذا المورد. زين، أيضا أمر آخر يمكن أن يتوقف في هذا المعنى، تعال في قول في الرواية، دلالة الرواية وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، هذه وتمسح فعل أمر فيكون ظاهرا في الوجوب لأنه راح يكون ويش صيغة أمر عدل، لو لا تمسح يعني، أو حتى بعد فعل مضارع بعد ما يفعل أمر للإنصاف. زين أحسن، إني هذا اللي بلل أردت الآن، أن قوله تمسح ببلة يمناك هل يمكن عدها جملة خبرية مسوقة مساق الأمر الوارد في زين، وبالتالي تكون دالة على الوجوب؟ أقول لا، من المحتمل جدا أن هذه جملة خبرية وإن كانت مسوقة مساق الأمر، لكن في مقام دفع توهم الحاضر يعني بيان إجزاء الوضوء أو بيان إجزاء المسح بالبلة وعدم وجوب الاستئناف، لأنه إذا كان المنتشر والمشتهر بين العامة وجوب الاستئناف بأخذ ماء جديد، قد يتوهم أحد رواتنا بأنه هل نحن ملزمون أيضا؟ إمام يقول لا، لا يجوز لك أن تمسح بفاضل البلة، جواز المسح سوف يعطي مشروعية أخذ الماء الجديد أيضا. فالإنصاف دلالة الوضوءات البيانية على المدعى ليست جليا أو ليست واضحة. أنه الذي لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به، ممكن ممكن، مع أنني أتصور أن الأولى أن يستدل على المدعى بطائفتين من النصوص، الطائفة الأولى ما تضمن الأمر بالمسح بفاضل بلة الوضوء ابتداء من دون وجود قضية مسبقة، مثل معتبرة عمر بن أذينة واردة في الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء الحديث الخامس، رواية عمر بن أذينة بعضهم نفس الشيء، أنا عندي خطأ في التخريج 51 صارت 15 أنا مطلعنها نقلتها خطأ. هي على أي حال رواية عمر بن أذينة واردة في هذا المقام وقد تضمنت الأمر بالوضوء أن يكون المسح بالبلة، أنا اعتمدت على أنه نقلي لا يرد فيها، يعني ليس المقام، ليس الحديث فيها وضوءا بيانية. هذه تفضل الحديث رقم 5. زين، محمد بن يعقوب الكليني الباب الخامس عشر كما قلت، الباب الخامس عشر، بلى فعلا ناقلنا الحديث رقم 5 بس العتب على النظر، الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء حديث رقم 5 صفحة 390، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة صحيحة أعلائية عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلي يا محمد صلى الله عليه وآله ادنو من صادم فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك. فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين. ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيديك كلامي، شاهدنا، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك، شاهدنا، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء. واضح جدا أن المسح إنما يكون بفاضل البلة، وهو أمر فدلالته على المدعى واضحة بفرما.
أقدر أشكل أنا بعد؟
نعم.
أنا ما أتمنى ذلك الكلام.
فضلا.
إذا تقول أن الأمر
خب ما جميل جدا، احنا اقل التقادير ثابت عندنا في الاصول التالي، ثابت عندنا ان صيغة الامر فيها محتملات ثلاثة، اما موضوعة للوجوب، موضوعة للاستحباب، ظاهرة في مطلق المطلوبية. الان الذي عليه اعلام الفن البناء على الثالث، إذا ما قالوا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب فلا أقل من أنهم يلتزمون بظهورها في المطلق في له في مطلق المطلوب أو في دلالتها على المحبوبية مطلقا. زين، إذا قامت قرينة في المقام حكم وإلا فلا، يكفينا حكم العقل في المقام بظهور صيغة الأمر في الوجوب للالتزام بدلالتها على ذلك، هذا المقدار يكفينا في مقام الإثبات، فإشكالكم مندفع. مع أنه قل لو التزم كما هو المختار بدلالة صيغة الأمر على المدعى اعتمادا على الأطلاق ومقدمات الحكمة كان متصورا. إذن بالطائفة الأولى يساعد أو يؤيد هذه الطائفة، زين، رواية علي بن يقطين التي قرأناها قبل أيام في الدروس الماضية، وهي واردة في الباب 32 من أبواب الوضوء حديث رقم 3، أن علي بن يقطين، ينقلها الشيخ المفيد في الإرشاد، أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء، فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام فهمت ما ذكرت وأعطى الإمام عليه السلام الوضوء العامي المخالف، تالي بعد ذلك كتب إليه التالي، وورد عليه كتاب علي أبي الحسن عليه السلام، ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى، تعبير كما أمرك، ولا إنصافا دلالتها قوية جدا بس المشكلة سندية كما بينا في الدروس الماضية، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا يعني مستحبة، واغسل يديك من المرفقين كذلك، شاهدنا، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوءك، يعني ما تأخذ ماء جديد، من فضل نداوة وضوءك. فهذه دلالتها أيضا على المدعى واضحة في أن المسح لا بد أن يكون بفاضل النداوة، عمدة ما كان كما قلت المشكلة فيها سندية. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أراد أن يحرف دلالة صحيحة عمر بن أذين الواردة في قضية المعراج عن الوجوب، فقال بأنها لا تصلح للدلالة على المدعى. لماذا؟ لأنها قضية خارجية، يعني قضية تعليم النبي صلى الله عليه وآله الوضوء، فتكون قضية خارجية ولا تدل دلالة على حكم شرعي كلي، ولا يخفى ما في الأمر ظاهر في الوجوب. الطائفة الثانية التي يمكننا أن نستند إليها في المقام لإثبات كون المسح ببلة الوضوء وليس بماء جديد، خب، النصوص التي تضمنت وجوب المسح من بلل اللحية ومن أشفار العينين، مثلا حسنة مالك بن أعين، بلى اجي الآن لا تعجل، وارد في باب 21 من الوضوء حديث 72، 21 حديث 2 حديث 7 مو حديث 2 حديث 7 خب حديث 7 صفحة 409 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن عوف. طبعا يمكن التعبير عنها بالحسنة ويمكن التعبير عنها بالصحيحة، ما عندنا أي مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء. دل على وجوب المسح من بلل اللحية وعدم جواز المسح بماء جديد مع قلة ماء اللحية عادة، والتصريح بالاستئناف إذا جف ماء اللحية شاهد على عدم جواز الوضوء، عدم جواز أخذ بلة جديدة من ماء جديد، فيثبت المطلوب. إذن بهاتين الطائفتين من النصوص لو استدل المصنف حفظه الله للقول بلزوم كون المسح بالباقي البلة وليس المسح بماء جديد أولى من استدلال المصنف حفظه الله للمدعى بماذا؟ أولى من استدلال المصنف حفظه الله للمدعى بمثل هكذا مورد. ها؟ أحسنت، لعدم وضوحها في الدلالة. إذن هذا تمام الكلام في هذه المسألة، أن المسح ببلة الوضوء. الكلام الآن في وظيفة المكلف في الرأس، هل أن المكلف وظيفته في الرأس هي المسح فيجب عليه أن يمسح على رأسه، أم أن وظيفة المكلف الآن هي الغسل وليست وظيفته المسح على رأسه؟ طبعا لا يخفاكم كل هذا مبني على ملاحظة الآية القرآنية في قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، زين، وامسحوا برؤوسكم. واضح أن المقام مقام مسح إلى الرأس، لكن الكلام في أنه هل يجزي الغسل للماء للرأس أو لا يجزي الغسل، هذا ما نتعرض في البحث القادم، والحمد لله.